بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 23 قال المصنف رحمه الله في تتمة باب آداب المعلم والحلم والصبر:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول مسألة آداب المعلم وآداب الطالب مع شيخه. ومن الفتن في هذا الزمان فتنة سوء الأدب مع العلماء والطعن فيهم وفي طلبة العلم فرحا بالتزكيات. فبعض الناس إذا ما حصل على تزكية من شيخ تراه يرفع رأسه ويتكبر. قد ابتلي بها بعض الناس، بل بعض من ينتسب إلى طلب العلم، ولعلي أعرج على أدب السلف مع علمائهم ومشايخهم. ومن ذلك التأدب مع العلماء هو أفضل وسيلة لأخذ العلم الكثير عنهم. وأما عدم الالتزام بالأدب مع العلماء هو سبب الحرمان من علمهم، وسوف نذكر صورا من تأدب سلفنا الصالح مع علمائهم. أخرج الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى قال: من السنة أن يوقر العالم. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل قال: أمسك ابن عباس رضي الله عنهما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هكذا نصنع بالعلماء. ولم يقع ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فقط، بل مع غيره أيضا. أخرج الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن الحسن البصري رحمه الله قال: روي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. تقول: الحبر والحبر، يعني العالم. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد علم المحفظون أو المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه من الراسخين في العلم رضي الله عنه أرضاه. وأخرج أيضا رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان يحيى بن سعيد يجالس ربيعة، فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث، وكان كثير الحديث، فإذا حضر ربيعة كف يحيى إجلالا لربيعة. سبحان الله. وبعض الناس يعني إذا يجتهد في أن يتكلم في وجود شيخه حتى يظهر أمام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كف يحيى إجلالا لربيعة، وليس ربيعة أسن منه، وهو فيما هو فيه، وكان كل واحد منهما مبجلا لصاحبه. وأخرج الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبيد الله ابن عمر قال: كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ، ويشير عبيد الله بيديه إحداهما على الأخرى. قال عبيد الله: فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالا لربيعة وإعظاما له. وأخرج رحمه الله أيضا عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رحمه الله قال: حدثني سيد الفقهاء أيوب رحمه الله. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن حاشد بن إسماعيل قال: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال بندار هو محمد محمد ابن بشار. فقال قال ابن دار: اليوم دخل سيد الفقهاء. وأخرج رحمه الله أيضا عن محمد ابن حمدون ابن رستم قال: سمعت مسلم ابن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في أدره. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن ابن ماجه القزويني رحمه الله قال: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل رحمهم الله، فبينما هو عنده إذ مر الإمام الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس، فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن عمر عن عمرو بن عثمان المكي عن الزعفراني عن يحيى بن معين: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ 4 سنين. وأخرج الحافظ بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك عدما كثيرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعي: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجة من الطعام والشراب. إن الجناية على العلماء ثلمة في الدين تذهب آخرة العبد. أخرج أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: زيد بن خالد الجهني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فلإنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة، فكيف من يسب العلماء ويطعن فيهم باطنا أو ظاهرا، وهم ورثة الأنبياء وحماة الدين بإذن الله، ومع ذلك لا بد من النصح وبيان الخطأ ولكن بأدب ورفق. أخرج أحمد والشيخان وابن ماجه عن مجاهد قال رحمه الله قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4 عمر إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. ومعلوم أن التكذيب بلغة أهل الحجاز يعني التخطئة. ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وهذا في الحقيقة وقع مرات رد عائشة رضي الله عنها خطأ ابن عمر رضي الله عنهما في أدب جم. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أحمد ومسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أمض خطيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. ومن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الدرب الأئمة، ومن بعد الصحابة سار على الدرب الأئمة تجاه بعضهم البعض. ومن ذلك قال الإسماعيلي رحمه الله في مستخرجه مستدركا مسألة على البخاري رحمه الله تعالى: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ وأخرج الحافظ ابن عبد البردي رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته بالجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلسن أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الليث ابن سعد رحمه الله تعالى فقيه مصر قال: كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. وأخرج رحمه الله أيضا عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وأخرج رحمه الله أيضا عن محمد يعني ابن سيرين رحمه الله قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وأخرج رحمه الله أيضا عن الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا. الله المستعان. أين هذا اليوم؟ أين هذا الكلام؟ وفي تذكرة الحفاظ لولا أن هذه الآثار مسندة في كتب العلماء وفي تراجم العلماء لا تكاد تصدق. إذا قارن الإنسان بين هذا الواقع قديما وواقع الناس اليوم لا يكاد يصدق هذا الكلام، كأنه ضرب من الخيال. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، كما تلميذ ابن عباس، كما يهاب الأمير. وذكر رحمه الله أيضا في سير أعلام النبلاء عن محمد بن رافع قال: كنت مع أحمد بن حنبل وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير، فلما رجعنا من المصلى دعانا عبد الرزاق إلى الغداء فجعلنا نتغدى معه، ويطلقون على وجبة الفطور الغداء. فقال لي أحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما شيئا عجبا لم تكبرا. قال: يا أبا بكر، نحن ننظر إليك هل تكبر؟ فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر. سبحان الله. وذكر رحمه الله تعالى أيضا عن الثوري عن أبيه قال سمع أبا وائل وهو شقيق ابن سلمة سمع أبا وائل سئل أنت أكبر أو الربيع بن خثيم؟ قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. فالتأدب مع العلماء من شيم النبلاء. فيا طالب العلم هل يليق بك أن تترك الأدب مع شيخك بعد كل هذا؟ شهوة الكلام في النوازل دون الرجوع إلى العلماء. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوا. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. وسئل شيخنا صالح الفوزان حفظه الله على موقع أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هناك من يتصدر من غير أهل العلم في الكلام في النوازل سواء كانت القريبة أو البعيدة وهل هذا يعد مما يفرق الكلمة؟ فأجاب حفظه الله ما ندري عن كلامه ولا يجوز أن يتكلم في النوازل إلا أهل العلم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هذه في النوازل ولو ردوه إلى الرسول يرد هذا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم ولا أهل الرأي من ولاة الأمور أيضا أهل السياسة وأهل الرأي من ولاة الأمور مع أهل العلم بالشرع يرد إليهم النوازل ينظروا فيها. طيب بقي وقت أحكام
20
طيب يعني بقي لعلنا نقف عند الأدب الخامس التحزب حول فاقد التأصيل العلمي. وفقنا الله إياك لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 23 قال المصنف رحمه الله في تتمة باب آداب المعلم والحلم والصبر:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا حول مسألة آداب المعلم وآداب الطالب مع شيخه. ومن الفتن في هذا الزمان فتنة سوء الأدب مع العلماء والطعن فيهم وفي طلبة العلم فرحا بالتزكيات. فبعض الناس إذا ما حصل على تزكية من شيخ تراه يرفع رأسه ويتكبر. قد ابتلي بها بعض الناس، بل بعض من ينتسب إلى طلب العلم، ولعلي أعرج على أدب السلف مع علمائهم ومشايخهم. ومن ذلك التأدب مع العلماء هو أفضل وسيلة لأخذ العلم الكثير عنهم. وأما عدم الالتزام بالأدب مع العلماء هو سبب الحرمان من علمهم، وسوف نذكر صورا من تأدب سلفنا الصالح مع علمائهم. خرج الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى قال: من السنة أن يوقر العالم. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل قال: أمسك ابن عباس رضي الله عنهما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هكذا نصنع بالعلماء. ولم يقع ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فقط، بل مع غيره أيضا. أخرج الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن الحسن البصري رحمه الله قال: روي ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. تقول: الحبر والحبر، يعني العالم. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد علم المحفظون أو المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه من الراسخين في العلم رضي الله عنه أرضاه. وأخرج أيضا رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان يحيى بن سعيد يجالس ربيعة، فإذا غاب ربيعة حدثهم يحيى أحسن الحديث وكان كثير الحديث، فإذا حضر ربيعة كف يحيى إجلالا لربيعة. سبحان الله. وبعض الناس يعني إذا يجتهد في أن يتكلم في وجود شيخه حتى يظهر أمام الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. كف يحيى إجلالا لربيعة، وليس ربيعة أسن منه، وهو فيما هو فيه، وكان كل واحد منهما مبجلا لصاحبه. وأخرج الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي عن عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبيد الله ابن عمر قال: كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ، ويشير عبيد الله بيديه إحداهما على الأخرى. قال عبيد الله: فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالا لربيعة وإعظاما له. وأخرج رحمه الله أيضا عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رحمه الله قال: حدثني سيد الفقهاء أيوب رحمه الله. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن حاشد بن إسماعيل عن حاشد ابن إسماعيل قال: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال بندار، بندار هو محمد، محمد ابن بشار، فقال قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء. وأخرج رحمه الله أيضا، ورحمه الله أيضا عن محمد ابن حمدون ابن رستم قال: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في عدله. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن ابن ماجه القزويني رحمه الله قال: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل رحمهم الله، فبينما هو عنده إذ مر الإمام الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس، فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن عمر عن عمرو بن عثمان المكي عن الزعفراني عن يحيى بن معين: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ 4 سنين. وأخرج الحافظ بن عبد البر، الحافظ بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن الزهري: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك عدما كثيرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقع: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجة من الطعام والشراب. إن الجناية على العلماء ثلمة في الدين تذهب آخرة العبد. أخرج أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال، زيد بن خالد الجهني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. فلإنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يوقظ للصلاة، فكيف من يسب العلماء ويطعن فيهم باطنا أو ظاهرا، وهم ورثة الأنبياء وحماة الدين بإذن الله، ومع ذلك لا بد من النصح وبيان الخطأ ولكن بأدب ورفق. أخرج أحمد والشيخان وابن ماجه عن مجاهد رحمه الله قال: دخلت أنا وعروة ابن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4 عمر إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. ومعلوم أن التكذيب بلغة أهل الحجاز يعني التخطئة. ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة. فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وهذا في الحقيقة وقع مرات رد عائشة رضي الله عنها خطأ ابن عمر رضي الله عنهما في أدب جم. ومن ذلك أيضا ما أخرجه أحمد ومسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. ومن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الدرب الأئمة ومن بعد الصحابة سار على الدرب الأئمة تجاه بعضهم البعض. ومن ذلك قال الإسماعيلي رحمه الله في مستخرجه مستدركا مسألة على البخاري رحمه الله تعالى: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ وأخرج الحافظ ابن عبد البردي رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته بالجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلسن أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وأخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الليث ابن سعد رحمه الله تعالى فقيه مصر قال: كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. وأخرج رحمه الله أيضا عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وأخرج رحمه الله أيضا عن محمد يعني ابن سيرين رحمه الله قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وأخرج رحمه الله أيضا عن الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا. الله المستعان. أين هذا اليوم؟ أين هذا الكلام؟ وفي تذكرة الحفاظ لولا أن هذه الآثار مسندة في كتب العلماء وفي تراجم العلماء لا تكاد تصدق. إذا قارن الإنسان بين هذا الواقع قديما وواقع الناس اليوم لا يكاد يصدق هذا الكلام، كأنه ضرب من الخيال. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، كما تلميذ العباس، كما يهاب الأمير. وذكر رحمه الله أيضا في سير أعلام النبلاء عن محمد بن رافع قال: كنت مع أحمد بن حنبل وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير، فلما رجعنا من المصلى دعانا عبد الرزاق إلى الغداء فجعلنا نتغدى معه، ونطلقون على وجبة الفطور الغداء. فقال لي أحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما شيئا عجبا لم تكبرا. قال: يا أبا بكر، نحن ننظر إليك هل تكبر فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر. سبحان الله. وذكر رحمه الله تعالى أيضا عن الثوري عن أبيه قال سمع أبا وائل وهو شقيق ابن سلمة سمع أبا وائل سئل أنت أكبر أو الربيع بن خثيم؟ قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. فالتأدب مع العلماء من شيم النبلاء. فيا طالب العلم هل يليق بك أن تترك الأدب مع شيخك بعد كل هذا؟ شهوة الكلام في النوازل دون الرجوع إلى العلماء. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوا. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع. والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. وسئل شيخنا صالح الفوزان حفظه الله على موقع أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هناك من يتصدر من غير أهل العلم في الكلام في النوازل سواء كانت القريبة أو البعيدة وهل هذا يعد مما يفرق الكلمة؟ فأجاب حفظه الله ما ندري عن كلامه ولا يجوز أن يتكلم في النوازل إلا أهل العلم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هذه في النوازل ولو ردوه إلى الرسول يرد هذا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم ولا أهل الرأي من ولاة الأمور أيضا أهل السياسة وأهل الرأي من ولاة الأمور مع أهل العلم بالشرع يرد إليهم النوازل ينظر فيها. طيب بقي وقت أحكام طيب يعني بقي لعلنا نقف عند الأدب الخامس التحزب حول فاقد التأصيل العلمي وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.